يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 17: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ كنا بنتكلم عن الإسلام، وذكر المصنف حديثين كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأول: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث الثاني رواه مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر، وهو أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن سياق حديث ابن عمر أتم. أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث جبريل، بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يبقى هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. يبقى دعك بقى من مسألة إيه إن الإسلام بمعناه الواسع اللي هو الاستسلام، لا، هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحنيفية التي ليست باليهودية ولا بالنصرانية. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا هذه الآية فيها شرف كبير جدا لأهل العلم، للعلماء، لأن الله عز وجل وضع العلماء مع الملائكة معه سبحانه وتعالى في هذه الشهادة العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى هذا فيه فضل وشرف للعلماء، نسأل الله أن يحشرنا في زمرة أتباع هؤلاء العلماء الربانيين بحوله ومنه وكرمه. طبعا ورد في الحديث الذي رواه الخمسة، هذا من أشرف الأحاديث التي ورد في فضل العلماء وطلبة العلم، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه واحدة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه نمرة 2، هما 5 جمل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. هذا رقم 3. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا، سقطت مني جملة وهي إيه: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم هو الذي يحافظ على إيه؟ على الدين ويذب عنه الضلالات. لا أدل على هذا من الإيه؟ من الحديث المشهور المعروف في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قال لا، فقتله فأتم به 100. يبقى إذن ذلك العابد ضيع نفسه وضيع سائله الذي استفتاه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له إني حكى له القصة ثم قال له فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، إلى آخر الحديث. فشوف هذا طبعا خرج من لتوه من تلك الأرض، فجاءه ملك الموت فمات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. خلي بالك من دي، لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه، فكان في النهاية من نصيب ملائكة الرحمة. فشوف ربنا سبحانه وتعالى أنقذ ذلك الرجل بإيه؟ بسوقه إلى عالم، لكن لما ذهب إلى العابد كانت النتيجة أن العابد مات، وهذا زاد اسمه وعظم جرمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دي أكبر جريمة والعياذ بالله، أكبر جريمة يقع فيها العالم أن ينحرف وأن يضل على علم والعياذ بالله، على أحد التفسيرين، وأضله الله على علم. فيها تفسيران، العلم يعني أضله الله رغم على أنه عنده من العلم، أو أضله الله على علم من هو على علم عنده سبحانه وتعالى. فدي مصيبة كبرى، مصيبة كبرى أن يضل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، هذا حديث طويل فيه فتن آخر الزمان، قال النواس ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه يعني رجعنا إليه في آخر اليوم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة الصبح فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الحديث بطوله. الحقيقة لما جئت عند هذا الموضع توقفت، غير الدجال أخوفني عليكم. طب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من ماذا؟ أتيت بصحيح الجامع الصغير إن أخوف ما أخاف عليكم، ليه بقى إن أخوف ما أخاف عليكم؟ الأئمة المضلون، ده في المسند عن أبي الدرداء، إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، هذا في المسند أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الرياء الشرك، لا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، الرياء. شوف ده من أهم الأمور التي خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منها، حتى أنه خاطب الناس صلوات الله وسلامه عليه في مرة كما ثبت عند أحمد أيضا بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قام في الناس خطيبا، أبو موسى الأشعري، فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له: لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. إما أن تخرج مما قلت، يعني إما أن ترجع عن هذا الكلام أو تذكر دليلا على صحته، وإما سنرفع شكوى إلى أمير المؤمنين عمر. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله خلي بالك بقى وهيقول نفس الحروف. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال من شاء الله أن يقول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالحاصل ان كذلك، شوف الحديث في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. دي فتن، كبريات الفتن. وكذلك روى الترمذي بإسناد صحيح عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال ضم إلى هذا الحديث وفتنة أمتي المال، ضم إليه حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أقول حديث بطوله ولا محل الشاهد؟ الحديث بطوله. طيب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فوافى أبو عبيدة بن الجراح صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع من البحرين فوصل على صلاة الصبح. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته تعرض الناس له. من شأن الناس أنهم كانوا إذا قضيت الصلاة انصرفوا، لكن وجدهم واقفين فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله، جاء بجزية البحرين، يعني عزيم بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله، شوف القسم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى دي كبريات الفتن يا جماعة التي ينبغي أن نحذرها. ورأس هذه الفتن الكبار العلماء، علماء الضلالة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال حذيفة القائل: قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أما أهل العلم، أهل الحق، أهل الحق الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للهدى، الذين كانوا يدعون بهذا كما ورد في سورة الفرقان، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فقد أشركهم الله عز وجل معه في هذه الشهادة العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا تكلمت عن هذه الآية مرارا، وأن الإمام البخاري ترجم في كتاب العلم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، وليس هذا من نافلة القول أو من الأمور المستحبة، بل كما قال الشافعي رضي الله عنه لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. هذا الإجماع حكاه الشافعي، وحكاه إمام الحرمين، وحكاه أيضا الزركشي راجع البحر المحيط في أثناء الكلام عن قسم الإيه؟ قسم المباح في الجزء الأولاني. طيب، وقوله تعالى وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله، في قصص القرآن القصص الحق، كل قصص القرآن دائم على هذه القضية الكبرى، قضية التوحيد وأن لا إله إلا الله، ومصير الذين أشركوا بالله عز وجل وانحرفوا عن هذه الحقيقة، وكذلك مآل الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ووحدوه وأفردوه بالعبادة عز وجل. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، مش كده؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما دي معروف احنا بس عايزين نبقى ايه من القلب، أن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. في أدق الأمور لابد أن تراعي هذا المعنى. يعني شوف الإنسان بيحزن لما بتنزل نازلة بالمسلمين، يعني ما حدث في الانتخابات في تركيا أحزن الإنسان، لكن كل شيء بقدر. إحنا بما أننا مؤمنون مسلمون فكل شيء بقدر، هذا يعني لعلها قاعدة. روى الإمام مسلم عن طاووس قال أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. الحديث ده اسمه حديث إيه كده في كلام الصحابي يبقى ايه موقوف، مش كده؟ قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وهناك حديث رواه ابو داود وابن ماجه من اعظم الحديث، هذا الحديث الحقيقة يعني هذا الحديث ورد عن أربعة من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، أربعة من مشايخ الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. نتيجة الانتخابات أحزنت الإنسان ولا شك، لكن في النهاية كل شيء بيد الله عز وجل، قل إن الأمر كله لله. يعني الإنسان لما يقعد يحزن على السوريين والسوريات الذين يعيشون في اسطنبول وما إلى ماذا سيفعل بهم، نرجع نقول تاني الله عز وجل لا يخذل أولياءه تبارك وتعالى. حتى يقول لك لا يخذل أولياءه، واللي نزل عليهم ده كله ده ايه؟ مش ده المهم. المهم ان الاشياء دي نازلة عليهم وهم احوالهم الايمانية ايه؟ تجدهم صابرين محتسبين وما الى ذلك. يبقى دول نجحوا في الاختبارات. تذكر دائما هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في الصحيحين. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه. الشراح قالوا من الغضب، ليه غضب ليه؟ قال إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يخد له الأخدود فيوضع فيه ثم يوضع المئشار أو الميشار بالهمزة وبغير الهمزة على مفرق رأسه فيشق جزلتين بينشر بالمنشار، صار الجمجمة دي بتنشر، يشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه. وإن كان الرجل ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. مكمن الغضب هنا ايه؟ ان انت عايز كده النصر بدري؟ لا، ده لسه في سنن لله عز وجل، هذه السنن لابد ان تجري على الايه؟ على المؤمنين. فالانسان اولا واخرا يتذكر كلمة بني اسرائيل لموسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا تصرف شيئا لا ينبغي أن يكون إلا لله، لا تصرف إلى غير الله عز وجل، لئلا يجعل الإنسان لله إيه؟ لئلا يجعل لله ندا. يعني لما يثبت أن الدعاء هو العبادة، وده ثابت في سنن الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، يبقى لا تدعو غير الله. إن دعوت غير الله عز وجل فقد جعلت لله ندا سبحانه وتعالى. يبقى نفي استحقاق، يبقى لا معبود بحق إلا الله. وتذكر أن هذا هو حق الله على العبيد في الحديث الذي سنتعرض له بالتفصيل بإذن الله، حديث أنس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. يبقى العز خلص نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. أول حاجة ينبغي عليه ألا يشرك بالله تبارك وتعالى. والمراد بالشرك الشرك الأكبر والأصغر، والأصغر الرياء. الرياء جاهد نفسك دائما وراقبها، وراقب نواياك في الأعمال وفي العبادات، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمراقبة النية دي من أهم الأمور يا أخوانا مع هذا الدعاء. مش الصحابة لما سألوا النبي عليه السلام يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل اللي هو الشرك الأصغر الرياء، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ودرب نفسك على أعمال السر، خلي فيه شغل خاص مع الله تبارك وتعالى لا يطلع عليه أحد. ها؟ زي ما الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو الإنسان الذي يصلي ركعتين في جوف الليل من أجل ربه عز وجل والناس نيام ولا يشعر به أحد. لكن الصدقات من أهم ما يمكن، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها المسلمون. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ أنت قلت المرة اللي فاتت أن الإنسان إن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر، فإنما عند نطق الشهادتين الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب. العبارة دي عبارة ابن القيم رحمه الله، كان مسلما في الظاهر والباطن. شو بقى شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟ الإنسان لما يتكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله يتكلم عنها من منطلقين، الحكم والانتفاع. يعني الرجل إن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر، وقد يكون في الباطن على خلاف ذلك. انت عارف ان في المنافقين مش كده؟ وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده واحمد في مسنده، ثلاثة من أئمة الأكابر، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلا من الأنصار حدثه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس له يساره، يعني كلمه في السر، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. خلي بالك بيكلمه في السر إيه؟ في المجلس يستأذنه في قتل رجل من الإيه؟ من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع صوته أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد الله؟ عد كده الإجابة دي يبقى معناها إن هي كده فعلا. أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. يبقى أنت بتتكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله التي تجرى عليها الأحكام في الدنيا، وعن شهادة أن لا إله إلا الله التي تنجي ناطقها أو صاحبها من الخلود الأبدي في النار. فقد تحكم للرجل بالإسلام، أنت عندك عبد الله بن أبي، والشافعي يقول رضي الله عنه لا في الأم، تكلم كلام عظيم جدا، يقول لك لا أدل على مسألة الحكم بالظاهر من تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة. قال الشافعي رحمه الله فكانت جنة بالفعل، كانت أيمانهم جنة بالفعل، النبي عليه السلام كف عنهم مع أنهم في الآخرة من أصحاب الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالحكم بالظاهر ده عليه أدلة كثيرة في كتاب الله، أما في كتاب الله فإيه في سيرته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين والعياذ بالله. ده حديث اهو في كذلك في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان عليا رضي الله تعالى عنه بعث بذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أصحابه فقام إليه رجل فقال اعدل يا رسول الله. شوف البراءة وقلة الأدب. اعدل يا رسول الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يعدل؟ ثم انصرف الرجل فاستأذن خالد بن الوليد في قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أشق صدور الناس أو أنقب عما في قلوبهم دي عبارة يعني تكتب بماء الذهب. وطبعا تعرف حديث أسامة رضي الله تعالى عنه لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. ده أعجب من هذا حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة اختبأ وراء شجرة ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله وفي لفظ فقال لا إله إلا الله أقتله بعد أن قالها؟ قال لا فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي بالسيف قبل أن يقول كلمته التي قال. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتله. شوف لا قال له أقتله قال لا. فلما عاد السؤال قال لا تقتله فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فمحنا بنتكلم عن شروط لا إله إلا الله. أنت لما نقول استيقان القلب بها هذا شرط من الشروط. استيقان يعني اليقين. اليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك. العلم الذي لا يخالطه شك. لكن دي مسائل قلبية. دي مسائل قلبية. يبقى احنا هنا في الشروط. هذه الشروط بتتكلم عن الايه؟ الشهادة. شهادة أن لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها يوم القيامة وتنجيه من الخلود في النار.
المسائل القلبية هي شروط لا.
نعم.
المسائل القلبية هي شروط لا إله.
لا ما أقولش المسائل القلبية هي شروط لا إله إلا الله لكن أقول شروط لا إله إلا الله المذكورة هنا كلها متعلقة بالقلب. شروطها سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الإنسان إن جاهل معناها ترتب على هذا أمور سيئة جدا. أنه سيقع في 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 الشرك اللي وقعت فيه الأم. تقول للراجل يعني يا راجل مش بتقول لا إله إلا الله وقال لك آه أنا بقول لا إله إلا الله ده أنا موحد. طب ايه معنى لا اله الا الله؟ ان ربنا هو الذي خلقني وهو الذي رزقني. طب ما ابو جهل وابو لهب كان بيقول الكلام ده برضه. شهادة لا اله الا الله الا تعبد الا الله. لا تتوجه باعمالك الا الى الله عز وجل. شروطها سبعة. الاول العلم بمعناها نفيا واثباتا. الثاني استيقان القلب بها. يعني ما فيش شك. الشك يضيع الإنسان. والثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الانقياد لها. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع، خلي بالك السابع دي مسألة مهمة جدا، المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. دايما تخلي بالك على الموضعين دول في كتاب الله عز وجل. الأول، هل سيدخل الجنة أحد يكره الله تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله. طب هل سيدخل الجنة أحد يكرهه الله تبارك وتعالى؟ يبقى لابد من المحبة المتبادلة بين الرب والعبد. يبقى هنا ده يقودك إلى موضعين في كتاب الله عز وجل. الأول في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض جنة فيها الحور العين والمش عارف وإيه وإيه وإيه، شجرة فيها يصير الراكب في ظلها 100 عام؟ يا إلهي، ربنا وعدنا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر كما قال الحسن البصري، قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. والموضع الثاني اللي هو في قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هي دي اللي احنا بنتكلم عنها، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. شوف اللي كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا كيف كان سلوكهم. والله يا أخي حاجة، يعني شوف الحديث، حديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو الأول النبي عليه السلام في خطبة يوم عرفة قال ألا، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. يبقى النبي عليه السلام كل أمور الجاهلية وضعها تحت قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان المسلم أن يخرج شيئا من أمور الجاهلية من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه مرة أخرى؟ ده من فعل هذا كان من أبغض الناس إلى الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام، هي خلي بالك من دي بقى، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. يعني واحد بيطلب فلانا ليقتله، ده من أبغض الناس إلى الله، حتى وإن لم يدرك فلانا ولم يقتله، لكن ده من أبغض الناس إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فمبتغم في الإسلام سنة جاهلية. شوف بقى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قيل للرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب وال أنا إيدي ما تتمدش عليه تاني، النبي عليه الصلاة والسلام رماه أنا ما أرفعهوش تاني، ما شيلوش تاني. معناه لو أخذه كان يعني وانتفع به في أغراض أخرى كان يعطيه لامرأته مثلا لكان جائزا، لكن شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى خلي بالك من النمرة السابعة دي من أهم ما يمكن، المحبة لها لهذه الشهادة ولأهلها، المحبة لها ولأهلها، وسل الله عز وجل هذا دائما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن تضايقت من أحد من المسلمين، تضايقت منه أو شعرت بأن قلبك ليس يعني محبا له، اجتهد في هذه المسألة وادعو الله عز وجل، أن ادعو الله له بالتوفيق والهداية وأن ينقي قلبك وصدرك وما إلى ذلك. يعني شوف إن من علامات سوء الخاتمة، يعني من آخر الناس الذين تكلموا في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أن يموت وهو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه مصيبة سودة. يعني إذا معناها أنه لازم الإنسان يبقى في مسائل الحب والبغض دي، هو هيوصل إزاي في الحب والبغض إلا بسلوك الطريق القويم، وهو طريق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصير هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قول الله تعالى، الجواب إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. هذا الشرط لكي لا تقع في نواقض لهذه الشهادة. أنت تشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى شهادتك هذه؟ ما معنى هذه الشهادة؟ لابد أن تعرف ماذا تنفي وماذا تثبت لئلا تقع في إيه؟ في ناقضها. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قول الله عز وجل هو اليقين، اللي هو ضد الايه؟
الشك.
ضد الشك. وتعريف اليقين في كتب اللغة هو العلم الذي لا يخالطه شك، العلم الذي لا يخالطه شك. قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، لا ده لازم الإنسان يبقى دائما، انت شايف المسلسل، مش المسلسل، الحلقة اللي عملوها اللي هي سبع سنين، اسمها سبع سنين، عن بعض الناس الذين ارتدوا عن الإسلام في الفترة الأخيرة نظرا لإيه؟ لهذه الفتنة التي حدثت. لا ده انت لست عارف ان حياتك كلها، وسنأتي الى مسألة الابتلاء ومعناها واقسامها، لازم تبقى عارف ان انت في فترة اختبار، امتحان، تتعرض في هذا الامتحان الى امور جسام شيئا فشيئا، فلا بد ان تسلم نفسك لله عز وجل، والا تكون كالذين قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف. شاف الترابيزة يعبد الله على حرف، واقف على الشفير، فإن أصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله يعني سلط عليه طاغوت من الطواغيت أو جند الطاغوت والعياذ بالله، ربنا ينتقم منهم، ونسأل الله ألا يمكنهم منا أبدا إلى أن نلقاه، عذبه، هل ده يبرر له أن ينحرف عن الإسلام وأن المرأة التي تقول أنا كافرة بالله. يعني إيه الإنسان المفروض أن هو يعني المؤمن بالله يكون اتبع خطوات وسلك قواعد يعني قواعد الاستدلال مع ما فطر عليه من محبة لله عز وجل، وأن هذا الكون له خالق سبحانه وتعالى، وأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون وخلق ما فيه سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء وما إلى ذلك. يبقى الإنسان لما يتعرض لابتلاء يقول خلاص أنا عايز أعرف اللي بتقول أن أنا كفر بالله. يعني إيه كفر بالله؟ خلاص ما عادت تؤمن بوجود الإله سبحانه وتعالى؟ خلاص إزاي؟ كل المقدمات اللي المفروض أن هي سلكتها تشطبها في لحظة حين تعرضت لابتلاء، دي مسألة عظيمة جدا. نسأل الله أن يعافينا وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. كيف احنا عايزين يبقى يشوف الصحابة كيف كانوا يستدلون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه السلام أسري به فجاء أبو جهل إلى أبي بكر يقول له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد قبل الفجر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لئن كان قال ذلك فقد صدق، فإنه يحدثنا أنه يأتيه القبر من السماء فنصدقه. يعني خلاص مادام ثبت أنه هو رسول عليه الصلاة والسلام لا تناقش فيما جاء به. كذلك شوف الموقف العظيم الذي كان في بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصاب راوية من روايا قريش وعرف أن قريشا وراء الكثيب، فقال إن هذه قريشا قد أغلقت بأفلاذ كبدها. ثم استشار الناس فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسد فقال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فدعا له بخير ثم قال أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تلاحظ أن الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. شو بقى الحيثيات؟ قال فهم أساسا الاتفاق بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم على أن يحموه ممن يريد أن يعتدي عليه في بالمدينة، لكن لم يبايعوه على الخروج معه إلى قتال. قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك أمرا غيره. ما الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا آمنا بك، شوف الحتة الأولانية دي، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. يبقى مفيش توقف في حاجة بقى، خلاص مفيش توقف في أي شيء. ده ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى احنا خدنا العلم واليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.